إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يبصره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل مع حضراتكم بإذن الله وجل في علاه حديثنا في سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة، وحديثنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى مع موضوع آخر من موضوعات رحلة إلى الدار الآخرة، ألا وهو الشفاعة العظمى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال صاحب معارج القبول رحمه الله تعالى عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى يوم القيامة. الشفاعة العظمى، إذن هذا يدل على أن هناك شفاعات أخرى ولكنها ليست في منزلة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فهي أعظم الشفاعات. هناك شفاعات أخرى للأنبياء، أنبياء الله ورسله، بل وهناك شفاعات أخرى للمؤمنين، كما سنبين هذا إن شاء الله رب العالمين في درسنا هذا. فيقول صاحب معارج القبول رحمه الله: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى يوم القيامة، وهي المقام المحمود الذي قال الله تبارك وتعالى عنه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولذا قلنا قد خصه الله تبارك وتعالى بها، فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي خص عن غيره من الأنبياء بالشفاعة العظمى. وهذه الشفاعة العظمى التي خصصت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء إنما هي تكرما من الله رب الأرض والسماء على النبي الهمام محمد صلى الله عليه وسلم، بل وعلى أمته لأنها اتبعته فنالت شرفا باتباعها له صلى الله عليه وسلم. كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، لم يعطهن أحد قبلي. وطبعا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة قبله أي أنهم من الأنبياء، لأن هذه لا يعطاها إلا أنبياء، وهم أقرب الناس لرب الأرض والسماء دون سائر الناس جميعا. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ميز وفضل عن غيره من الأنبياء بخمس، ولم يعطهن أحد قبله صلى الله عليه وسلم. قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. بمجرد أن ينتقل صلى الله عليه وسلم من مكانه، أو قبل أن ينتقل من مكانه لمحاربة أحد أو يغزو أحدا، لو أن المسافة بينه بين مقره صلى الله عليه وسلم وبين هذا الذي سينتقل إليه ليغزوه في عقر داره، لو أن هذه المسافة مسافة وليكن سيرا تعدل في الأيام شهرا، فإنه صلى الله عليه وسلم بمجرد أن ينتقل من مكانه يقذف الرعب في قلوب عدوه، في قلب عدوه، فإذا بهم يخشون ملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا سببا في انصداع قلوبهم وأن تكون قواهم خائرة ضعيفة. فمنهم من لا يستطيع أن يواجه النبي صلى الله عليه وسلم ولا جيش المسلمين أصلا، ومنهم من ينسحب قبل أن تبدأ المعركة، ومنهم من إذا لاقى النبي صلى الله عليه وسلم ولاقى المسلمين في المعركة كانت النتيجة في النهاية بالهزيمة. حتى في بعض المواقف التي نظن أنهم هزم المسلمون فيها كانوا منتصرين، مثل أحد. كثير من الناس يظن أن غزوة أحد هزم المسلمون فيها، على الحقيقة انتصر فيها المسلمون، انتصر فيها المسلمون، بل وكانت كان المشركون في غزوة أحد ينسحبون، حتى بعض الروايات عن الصحابة رضي الله عنهم كانت تبين أن نساء المشركين كانت تلك النساء المشركات يولولن ويصرخن ويجرين وكل واحدة منهن تفر من أرض المعركة، حتى بعض الروايات تقول أنها بدت ساق كل امرأة منها لأنها أخذت في رفع ملابسها حتى تستطيع الإيه؟ العدو والجري بشدة. إذن فما الذي جعل الأمر ينقلب إلى هذه الصورة؟ إنما هو مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الرماة الذين كانوا على الجبل، جبل الرماة، فبكونهم خالفوا أمرا واحدا من أوامر النبي محمد صلى الله عليه وسلم انقلب النصر إلى هزيمة. وما أكثر الأوامر والسنن التي خالفها أمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام. قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأرض يعني أي مكان في الأرض تدركك فيه الصلاة صلي، باستثناء المقبرة والحمام. وهذا كما جاء في أحاديث أخرى للنبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فالمقصود أن المقبرة لا يجوز الصلاة فيها، لأنه لا يجتمع أبدا في الإسلام مسجد وقبر، فكيف بهؤلاء الذين يصلون ويركعون ويسجدون في مساجد وضعوا فيها قبور وأضرحة وقباب؟ هذا لا يجوز أصلا في الإسلام. قال النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وهذا كل الذي أذكره الآن متعلق بموضوع الشفاعة العظمى، لأن شفاعته صلى الله عليه وسلم لن تنال إلا من اتبع سنته، أما الذي خالف سنته فإنه يطرد عن الحوض ويقال له من النبي نفسه صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا، بعدا بعدا، لمن بدل بعدي وغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا قبل أن يموت كما في الحديث الصحيح قال: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالأصل في الإسلام أن لا يجتمع فيه مسجد وقبر أبدا، حتى الجن قالوا: وأن المساجد لله فلا ندعو مع الله أحدا. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصلاة في أي مكان في الأرض تجوز باستثناء الحمام، والحمام يقال عنه حمام ليس كما هو معروف ومتدارج دارج على ألسنة كثير من العوام الآن أن الحمام يقصد به الخلاء، مكان دورة المياه وقضاء الحاجة. لا، الحمام هو من الاستحمام والمكان الذي فيه ماء حميم، يعني ماء حار ساخن، هو المكان الذي كانوا يستحمون فيه ويغتسلون فيه زي حمام التلات وغيرها وغيرها. المقصود بإيه؟ الحمام المكان العام، هذا لا يجوز فيه الصلاة. أما الخلاء فهذا أمر يعلمه الكبير والصغير أن الصلاة فيه لا تجوز أبدا بل تحرم. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصلاة لا تجوز في الحمام ولا في المقبرة، ولكن في أي مكان آخر في الأرض فالصلاة إن أدركك وقت الصلاة فصلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي، أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم. قديما مع الأنبياء الذين كانوا قبل رسول رب الأرض والسماء صلى الله عليه وسلم كانوا لا تحل لهم الغنائم، والغنيمة هي تلك التي تكون للفريق الذي غزا وانتصر على الفريق الآخر في المعركة أو في الغزو أو في الحرب. يعني مثلا يوشع بن نون عليه السلام كان معه من بني إسرائيل، ويوشع بن نون هو فتى موسى عليه السلام الذي جاء ذكره في سورة الكهف. فكان يوشع بن نون بعد موت موسى عليه السلام أصبح نبيا في بني إسرائيل، وأخذ بعضا من بني إسرائيل وغزا بهم العماليق وغيرهم الذين كانوا قد أخذوا بيت المقدس منهم. فإذا به لما انتصر بفضل الله تبارك وتعالى عليهم وجارت له معجزة وآية عظيمة، ألا وهي أن الشمس لم تغرب في ذلك اليوم حتى ينتصر على أعدائه، لأنهم كانت عندهم نصوص في شريعتهم تنص على أنهم يوم السبت، وكانت المعركة يوم الجمعة، أن يوم السبت لا حرب فيه ولا غزو ولا استعداد للقتال ولا مثل هذا، فلو غربت الشمس في ذلك اليوم فلن يستطيعوا أن يغزون عدوهم في اليوم التالي، بل إنهم سيمكثون ولا يستعدون للقتال، وهذا يعطي فرصة لعدوهم في أن يستعد مرة أخرى لقتالهم. فدعا الله تبارك وتعالى أن تتوقف له الشمس، فتوقفت في كبد السماء وقال لها أيتها الشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، أنت مأمورة بالغروب وأنا مأمور بأن أفتح بيت المقدس، ولكن رغبتي في أن أفتح بيت المقدس الليلة قبل أن يأتي الغد لنصرة دين الله وإخراج هؤلاء العماليق الغزاة من بيت المقدس وأطهره منهم، فإن هذا أمر قد أمرت به ولا بد أن أحققه. فدعا الله تبارك وتعالى قال اللهم أمسكها علينا، فتوقفت الشمس في كبد السماء ولم يغرب هذا شمس هذا اليوم إلا بعد أن انتصر يوشع بن نون عليه السلام. فالمقصود بعد انتصاره من هذه المعركة عليه السلام، إذا بعض أو أحد من جنوده في المعركة قام بأخذ جزء من الغنيمة، سرق شيئا، وهذه تعد غلول. الغلول هو أن يأخذ أحد الجنود شيئا من الغنيمة في المعركة دون أن يرجع إلى قائد المعركة أو قائد السرية أو قائد الجيش، هذه تعد غلول سرقة عياذا بالله. فإذا في شريعتهم كان الذي يغل كان النبي إذا صافحه ووضع يده في يده تلتصق يد السارق في يد هذا النبي، وبالفعل توصل إلى السارق حتى إذا ما أعاد ما كان عنده. كانت في شريعتهم أن تنزل نار من السماء تحرق تلك الغنيمة أو تأخذها إلى السماء، ولا يأخذ أحدا من الجنود ولا من البشر شيئا من هذه الغنيمة، فكانت يحرم عليهم أن يأخذوا شيئا منها أو ينتفعوا بها. هذا في شريعة الأنبياء من قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فالله تبارك وتعالى رأى ضعف أمته واحتياجهم لهذه الأموال وكذا وكذا وكذا، فأحل الله له الغنائم، هذا مقصود كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة، وهذا هو موضوع حديثنا، أعطيت الشفاعة. يقول النبي وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، يعني عيسى عليه السلام لبني إسرائيل وليس لغيره، موسى عليه السلام لبني إسرائيل وليس لغيره، لوط عليه السلام إلى أهل سدوم، وهكذا. فكل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، وبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة، بل ليس إلى الناس فقط إنما إلى الناس والجن أيضا إلى الثقلين. أما عن موضوع قول النبي صلى الله عليه وسلم وأعطيت الشفاعة، فنحن نقصد بهذا حديثنا الليلة عن الشفاعة العظمى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أيضا النبي محمد في حديث آخر إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها. يعني هذه اللفظة تدل على أنهم معناهم جماعة، يعني كل الناس يبعثون يوم القيامة ويصيرون جماعات جماعات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم رسول رب الأرض والسماوات جثة أو جثا بتجديد الياء هو جمع جاث، جمع جاث، وهو الذي يجلس على ركبتيه. فتبعث الأمم يوم القيامة جماعات، جماعات كلها جاثية على ركبها. وهذا لهول الموقف وشدة هول يوم القيامة. إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا كل أمة تتبع نبيها، يقولون يا فلان، يعني يا نبيهم، ينادون يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله عز وجل المقام المحمود. هذا هو المقام المحمود. نعم، والأمم السابقة ستنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي دي الشفاعة العظمى اللي احنا هنتكلم عنها الليلة دي. بل وسأفاجئك الليلة إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له شفاعة واحدة فقط، سنبين هذا. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أول شافع وأول مشفع، يعني أول من تقبل منه الشفاعة وأول من يؤذن له في الشفاعة. عندما يشتد البلاء بالناس في الموقف العظيم ويطول بحث العباد عن أصحاب المنازل العالية من الأنبياء والمرسلين ليشفعوا لهم عند رب العالمين، كي يأتي الله من السماء إلى الأرض، يأتي إتيانا يليق بجلاله وكماله تبارك وتعالى. إذن هم يريدون في أرض المحشر، الناس يقفون في أرض المحشر، إنس أرض الإيه؟ المحشر، في يوم الإيه؟ الحشر. يعني إيه؟ يعني إيه حشر؟ عندما تدخل يدك في مكان ضيق يقال حشرت اليد، صح؟ هو اسمه يوم الحشر لشدة الزحام، وليس هناك مكان إلا مكان ضيق لكل كائن مهما كان، ضيق وكأنه محشور بين الكائنات الأخرى. وإذا الوحوش حشرت، يعني ليس إنسان فقط وليس جان فقط، بل أرض المحشر أرض واحدة، وهي في الشام، في بلاد الشام، هي أرض المحشر. يحشر الإنسان والجان والشيطان، سواء شيطان إنس أو شيطان جان، والحيوان والطيور والحشرات، كل المخلوقات حشرت وتزاحمت زحاما شديدا. في هذا الموقف يقفون 50,000 سنة، 50,000 سنة يقف الكائنات جميعا على أقدامهم، لا يجدون فرصة للجلوس أو الركاض، محشور. في هذا الموقف 50,000 سنة لا يأكلون أكلا ولا يشربون شربا ولا يجلسون جلسة ولا يستريحون، بل وتقترب الشمس من الرؤوس ففي عرقهم يغرقون، كل على قدر عمله كما قال النبي المأمون صلى الله عليه وسلم. هنا يشتد الموقف بالناس شدة عظيمة لدرجة أنهم يسألون وينادون ويريدون من الأنبياء أن يشفعون لرب الأرض والسماء، ليس في أن يدخلوا الجنة وليس في أن ينجون من النيران، وإنما ليبدأ الحساب ويفصل فيه ويقضى بين الناس، حتى ولو أرادوا أن ينصرفوا إلى النار يظنون أن هول النار وعذاب النار أهون من شدة هذا الموقف. إنما هم يسعون وراء الأنبياء ليشفعون لدى رب الأرض والسماء ليبدأ الحساب فرارا من الحساب ولو إلى النار، فرارا من الحساب فرارا من الوقوف حتى ولو كان إلى النار. فعندما يشتد هذا البلاء بالناس في الموقف العظيم ويطول بحث العباد عن أصحاب المنازل العالية ليشفعوا لهم عند ربهم كي يأتي الله عز وجل لفصل الحساب وتخليص الناس من كربات الموقف وأهواله، فيطلبون من أبيهم آدم أن يقوم بهذه المهمة الكبيرة، ويذكرونه بفضله وإكرام الله عز وجل له، فيأبى ويرفض ويعتذر ويذكر عصيانه لربه بأكله من الشجرة التي حرم الله عز وجل عليه الأكل منها، ويحيلهم إلى نوح عليه السلام أول رسل الله الكرام الذي أرسله الله الملك الواحد الديان إلى البشر الذي سماه الله عبدا شكورا. فيأبى نوح ويذكر ما كان منه من تقصير في بعض الأمور تجاه ربه ومولاه، وهكذا يحيلهم إلى من بعده من أولي العزم من الرسل، والآخر يدفعها إلى من بعده حتى يأتون للرسول محمد صلى الله عليه وسلم الخاتم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيقوم مقاما هذا المقام يحمده عليه الأولون والآخرون لأنه لم يتمكن من هذا الموقف إلا هو. فهذا هو المقام المحمود، وتظهر به منزلته العظيمة صلى الله عليه وسلم ودرجته العالية، لأنه أذن له في أن يشفع ولم يؤذن لغيره، وشفع وقبلت شفاعته ولم يقبل من غيره. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. يعني أنا لا أذكر لكم هذا على سبيل التفاخر، إنما أذكر لكم ذلك على باب العلم لتعرفوا حقيقة الأمور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. يعني حتى لا تظنوا أنني عندما أذكر هذا أنني أقول هذا أفتخر، فيقول: وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر. صلى الله عليه وسلم. ولما كان ذكر مناقب النفس إنما يذكر أو يذكره الإنسان افتخارا في الغالب، يعني أنت لما تيجي تتكلم عن نفسك وتذكر أمور في نفسك، لماذا تذكرها؟ هذا في الغالب يدل على أنك تفتخر بنفسك. فلما كان هذا هو الغالب على الناس، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع وهم من توهم أنه يذكر ذلك افتخارا، فقال: ولا فخر، وكرر. إذن كل نبي له دعوة، لكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خبأ دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي قراءة من أنفسكم، يعني من أنفسكم وأعلاكم منزلة وأكرمكم وأحسنكم. وفي هذه القراءة، قراءة حفص: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من أنفسكم أنتم، ليس غريبا عنكم بل يعرفكم وتعرفونه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وانظر إلى هذه المكانة السامية العالية للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أن الله رب العالمين قد أعطاه اسمين من أسمائه الحسنى الرحمن الرحيم، فأعطاه اسم الرؤوف والرحيم. وهاتين الصفتين اتصف بهما النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فها هو الحبيب محمد يخبئ دعوته شفاعة لأمته. قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، يعني دعا بها في الدنيا، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله تعالى، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم عليه السلام، حيث قرأ قول الله تبارك وتعالى حكاية عن إبراهيم أن إبراهيم عليه السلام قال: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. بعزتك لو غفرت لهم أو عذبتهم لست في حاجة إلى تعذيبهم أو إلى مغفرتك لهم، وإن عذبتهم فهذا لحكمة، وإن عفوت عنهم وغفرت لهم فهذا لحكمة، فأنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال النبي محمد، يعني قال: اللهم أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا كان الله عز وجل وهو لا يخلف الميعاد ولا يبدل القول لديه قال: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك، والنبي صلى الله عليه وسلم اختبأ دعوته شفاعة لأمته، فالسؤال الآن: كيف نفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد يسأل سائل ويقول: كيف أفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأقول لك: هذا هو الطريق، فافتح قلبي افتح قلبك لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث له قال: وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وإنها نائلة إن شاء الله تعالى، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. هذا هو الشرط. إذن السبب الأول لنيل الشفاعة أن تبعد وتبتعد وتفر وتتجنب الشرك. والشرك أنواع كثيرة. لا يظن ظان أن الشرك إنما هو أن يسجد أو يركع لصنم أو يعبده، لكن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. ويقع في الشرك كثير من المسلمين للأسف الشديد وهم لا يدرون ولا يشعرون. يعني على سبيل الأمثلة وليس الحصر، الذي يسافر من بلاده مثلا من أقصى الصعيد ويأتي مسافرا إلى منطقة الحسين ويذهب إلى مسجد الحسين، يطوف بالقبر المزعوم أن فيه دفن رأس الحسين، وهذا كذب، ليس فيه لا الحسين ولا رأسه رضي الله عنه وارضاه. فهذا الذي سافر وتكبد مشاق ومتاعب السفر وانتقل من هنا إلى هناك وكذا وكذا، وحمل نفسه مالا وطعاما فهذا نذر لغير الله، وذبح لغير الله، ودعاء غير الله، وشد رحال إلى مقابر، إلى غير الثلاثة مساجد التي نص النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا، يعني المسجد النبوي. إذن هو شد الرحال، وشد الرحال إلى قبر، فخالف شد الرحال، بل وارتكب إثما آخر وهو أن شد الرحال إلى محرم. دي مسألة. يبقى شد الرحال ونذر لغير الله الملك الواحد المتعال، ودعاء غير الله، ما هو بيقول له ايه يا حسين اشفيني، او شلاه يا حسين، او شلاه يا ست يا طهرة، او يا رب بحق جاه الحسين اعمل كذا. كل هذه الفاظ شركية، لانه اصلا لا يساق شيئا. ده حتى يقول لك ايه سيء عليك النبي، سيء عليك النبي، عارف يعني ايه سيء؟ يعني انت القائد وهو المقود، يعني انت اللي حركته. انت لما تكون بتقود سيارة تقول ايه انا سايق السيارة، فلما يقول بقى انا سايق عليك النبي يعني، وهل اصلا ما هو اصلا يجوز؟ حتى لو اعتبرنا ان المعنى يصح، المعنى لا يخالف، لكن لو هو هل اصلا شرعا يصح ان يقول لربنا يا رب سايق عليك فلان؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يستجيب للدعاء إلا من أجل فلان؟ يقول لك أصل هم إيه صالحين ومقربين من رب العالمين. هذا شرك. هذه هي كلمة الكفار المشركين قديما لما سئلوا عن عبادة الأصنام، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني نحن نتقرب إلى الله بإيه؟ بعبادة هذه الأصنام. هي نفس الكلمة. فالمقصود ذبح لغير الله، نذر لغير الله، طواف حول غير بيت الله، ايه تاني؟ شد رحال، ده غير بقى الاختلاط بين الرجال والنساء هناك، ده بالإضافة إلى بقى المسائل الأخرى بقى من رقص وطبل وزمر وشرب بقى حشيش ومخدرات وغيرها وغيرها، وفي النهاية باسم ايه؟ باسم العبادة. فهذا امر قد وقع الانسان في الشرك دون ان يدري، ولكن نحن نفرق بين ان يكون الفعل فعل شرك وبين الفاعل انه مشرك، انما هو فعل هذا عن جهل. نعم، زي عوام الشيعة وليس علماء الشيعة، في بعض العوام منهم ملبس عليه ولا يدري. فالمقصود هذا يعذر ايه؟ لجهله. لكن دي مسألة، ده مثال. اذا هؤلاء وقعوا في الشرك، هناك شرك اخر. هذا الذي مثلا من الشباب اللي يلبس حظاظة، هي اسمها حظاظة. حظاظة يعني ايه؟ يعني تجلب الحظ، يعني هي النافعة، هي التي تنفع وهي التي تضر. فأين النافع الضار؟ الله عز وجل. اللي بيعمل كف خمسة وخميسة خرزة زرقاء، لما يذبح ذبيحة ياخد كده ويعمل دم كف كده على السيارة الجديدة اللي اشتراها أو البيت أو كذا أو كذا، كل ده ايه؟ أو اللي يعلق برضو كف بلاستيك كده أو كف صغير خرزة زرقاء يعلقها على الجبهة عشان الحسد، او لما حد مثلا يمرض او غيره تبص ليه يقول. وبعض الالفاظ وغيرها العادات والتقاليد، يعني مثلا لما يكون واحده امراه نافس يقول لزوجها ايه ما تدخلش، لو انت حلقت شعرك ما تدخلش عليها، لو قصيت ضوافرك ما تحلش عليه. يعني انا واحد جاي بيسالني بيقول لي انا دلوقتي، والله لسه من قريب واحد بيقول لي انا دلوقتي يا شيخ عايز اسال سؤال، حماتي بتقول لي ان انا ما ادخلش على زوجتي لان زوجتي دلوقتي في النفاس بعد الوضع، لان انا حلقت لحيتي يعني حلقت دقني، فادخل عليها ولا لا؟ هما بيقولوا لي ما تدخلش عليها لما انت حلقت لحيتك. قلت له هو اولا انت تدخل على زوجتك عادي ما فيش مشكله، يعني تدخل عليها البيت، يعني تدخل على المكان، وان حلقك للحيه لا يؤثر في انقطاع لبن او غيره، لكن انت حلقك للحيه انت اثم فيها حبيبي، فانت سيب اللحيه بقى. هي هم صدقوا في ان هم بيقولوا لك اترك اللحيه ما تحلقهاش، بس اتركها سنه، او لو جينا بقى ندقق في اللفظ فرض، اعفاء اللحيه فرض في القران وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم قولا واحدا، فهي على سبيل الوجوب المقصود. فاللي عايز اقوله ايه، هذه الافعال كلها من ذبح لغير الله ونذر لغير الله وطواف حول قبور او طواف او استشفاع او دعاء اموات او غيره غيره، كل هذا من الايه، من الامور الشركيه. فالمقصود الذي يريد ان اتكلم عنه واوضحه واسقط الضوء عليه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم عن كيف تفوز بشفاعته، قال: وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي وإنها نائلة إن شاء الله تعالى، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. ده سبب. السبب الثاني لنيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ركز بقى معي، فقولوا، فاء حرف عطف يفيد السرعة، يعني قل مع المؤذن مباشرة، فقولوا مثلما يقول، ثم حرف عطف أيضا ولكن يفيد التراخي، يعني هناك فاصل من الوقت. قال: ثم صلوا علي، ما قالش إيه، فصلوا علي. يبقى بعد انتهائك من ترديد الأذان خلف المؤذن تبدأ بقى في ان انت ايه، تسأل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة والشفاعة، خلاص كده، وتصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حرف العطف فاء في قوله فقولوا مثلما يقول، وحرف العطف ثم في قوله ثم صلوا علي، النبي صلى الله عليه وسلم استعمل حرفين عطف مختلفين، يبقى في فارق في الكلام. اللي انا عايز اقوله ايه، ان كتير من الناس بمجرد ما يأذن ويرفع الاذان في مكبر الصوت، تبص تلاقيه يقول لك ايه بقى، في برضه في مكبر الصوت ورا الاذان مباشرة، تلاقيه يقول ايه بقى، الصلاة والسلام عليك يا اول خلق الله. كذاب والله، سيدنا محمد ليس اول خلق الله، بل اول خلق الله من البشر هو ادم عليه السلام، وأول خلق الله من المخلوقات الأخرى إما هو القلم وإما هو الكرسي. أو يقول لك يبقى الصلاة والسلام عليك يا نور عرش الله، كذب برضو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلق من النور. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: قل إنما أنا بشر مثلكم، بشر مثلكم يعني كما أنتم خلقتم من تراب فأنا كذلك خلقت من تراب، وآدم خلق من تراب، وسائر الأنبياء جميعا باستثناء عيسى عليه السلام، هو كلمة الله تبارك وتعالى، كن عيسى فكان عيسى، خلاص. فالمقصود نعم، في واحد والله فعلا اتصل بي من فتره يقول هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ماتش، بيقول له مين اللي قال كده يا ابني؟ قال الله تبارك وتعالى: انك ميت وانهم ميتون، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اذا فالنبي صلى الله عليه وسلم مات، لكن هو باق حي بيننا صلى الله عليه وسلم بسنته وبمنهجه وبشريعته التي جاء بها عن رب العالمين تبارك وتعالى، وهو حي في قبره صلى الله عليه وسلم بطريقة لا نعرفها ولا نعلمها. وهي حياة برزخية لا ندري عنها شيئا. نحن لا ندري شيئا عن كيفية حياة البرزخ. فموسى عليه السلام حي في قبره، هو مات جسدا لكنه حي في قبره يصلي. موسى عليه السلام، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حي في قبره، وإذا ما صليت عليه يوم الجمعة وليلة الجمعة يرد عليك هو بنفسه صلى الله عليه وسلم. فالمقصود هي حياة أخرى لا ندري عنها شيئا. فالذي أريد أن أتحدث عنه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء، أو الأول الحديث الآخر: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. يبقى بعد انتهاء الأذان بنبدأ بقى نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مش تكون الصلاة مباشرة ملحومة في الأذان، ملتصقة بالأذان، فيظن الناس ان الأذان مع الصلاة كلهم متصل مع بعضه البعض. نعم، كل هذا بدعة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مكبر الصوت بعد الأذان مباشرة بدعة، ما أنزل الله بها من سلطان. لا يجوز أصلا، ده أصلا من الأشياء التي لا تجوز، كمان من الأشياء التي لا تجوز حتى كتابة كلمة. كتير من الناس بيكتبها، تلاقي كاتب كلمة إيه؟ الله، وجنبها إيه؟ محمد، في نفس السطر، فكأنه ساوى بين الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من الخطأ. هذا من الإيه؟ من الخطأ. أنا ليا سلسلة كاملة تكلمت فيها بعنوان أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم، وهي موجودة على الإنترنت. فتكلمت فيها عن أخطاء في العقيدة، وأخطاء في العبادة، وأخطاء في الطهارة، وأخطاء في المعاملات، وأخطاء في كل شيء. ما فيش حاجة اسمها يا رب لأجل النبي لأجل النبي. لا، ما احنا بقى بنقول ايه؟ ما احنا مش عايزين نقول ان خلاص احنا كذلك وجدنا آباءنا، مش عايزين نعمل كده. اعرفهم، لا ما فيش حاجه اسمها النيه. يعني لما واحد لما يكون مثلا اقول له اسالك سؤال، يعني هي انت بالنيه؟ طيب خلاص، قول لي لزوجتك انت طالق ونيتك مش طلاق، تبقى طالق ولا مش طالق؟ هتبقى طالق، لان اللفظ صريح، سواء بقى نيه ولا مش نيه. هقول لك بس انا مش نيه الطلاق، قول له لا، هنا الاسلام ما فرقش بقى في النيه، ما دام اللفظ صريح فوقع الطلاق، حتى لو كان في نيته هزار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. وبعدين ما يجيش يقول لك اصل معلش والله انت ليه بتزمته كده، ليه بتتشدده؟ ده كلمه، كلمه، ما كلمه ممكن تدخلك الاسلام، وكلمه ممكن تخرجك من الاسلام، كلمه ممكن تجعل فرج امراه حلال ليك زوجتك، وهي زوجتك كلمه تحولها بقت حرام ان انت تمسها. فنسينش الكلمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. كلمة، فما تستهنش بالكلمة. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم، وأنا بأكد على ثم، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي إلا لعبد من عباد الله، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، وإنما هو هو صلى الله عليه وسلم، ولكن يقول هذا تواضعا. قال: فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. يبقى هذا هو السبب الثاني للإجابة على كيف تفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الثالث، أو يعني أزيدك بيانا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء
لان انت هتيجي تسالني تقول لي طب وانا اقول ايه بقى، ما النبي صلى الله عليه وسلم بين لي في هذا الحديث قال فمن سال لي الوسيله حلت عليه الشفاعه، فانا عايز اسال للنبي الوسيله. وقال صلوا علي، فمن صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشر، هتقول لي طب وانا اصلي عليه ازاي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم في روايه اخرى يبين لك كيف تصلي وكيف تسال له الوسيله. فقال صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة، وركز في ألفاظ الدعاء عشان برضو في ناس بتزيد في الدعاء، قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة. انت بتقولي بقى آت سيدنا محمد، لا هو النبي قال لك بقى قول ها قل ايه آت محمدا الوسيلة والفضيلة. اصل ما تفتكرش يا حبيبي ان انت لما تقعد تقول سيدنا محمد ان انت كده هترفع له مكانه، هو مرفوع غصب عنك، مش محتاج ان انت تقول سيدنا، هو سيدي وسيدك وسيدي اللي خلفونا وسيدي الناس كلها، بمزاجك غصب عنك هو سيدي الخلق، هو سيد الخلق، فمش محتاج. لا، من الادب انك انت تلتزم كلام النبي، هو ده الادب. الادب اصل يقول لك ايه زي ما انت بتقول كده، بتقول هو بيشوف ان هي من الادب ان هو ايه يقول سيدنا محمد، لا ده قله الادب. الادب ان هو يلتزم كلام النبي، صح ولا لا؟ يعني ده انت حتى في بيتك انت بتعمله، لو انت قلت لابنك مثلا اعمل كذا، او لو انت مدرس في المدرسه في الفصل وقلت لطالب عندك اعمل كذا وهو ما عملش اللي انت امرته بيه، هو وجهة نظره شاف انه يعمل حاجة تانية وشايف ان دي من الايه من الادب، خلاص كده. يعني مثلا لو اب قال لي ابنه اجلس على الكرسي والاب هو اللي جلس على الارض، احنا عرفا من الادب ايه عيب ان انا اجلس على الكرسي وابويا قاعد على الارض، عيب. فالاب قال لابنه اجلس على الكرسي، ركز معايا، فقال له يا ابي معلش يعني اجلس انت على الكرسي وانا اجلس على الارض، قال له انا بقول لك اجلس على الكرسي وانا هجلس على الارض. ها لو ما نفذش كلام ابوه يبقى ايه ده؟ يتقال عنه ايه؟ هو لو ما نفذش كلام ابوه هيقول له ايه؟ انت ياد قليل الادب، ما بتسمعش كلامي، صح ولا لا؟ جت هنا كلمه قله الادب امتى؟ لما ما سمعش الكلام. يبقى الانصياع للامر ده ايه؟ هو ده الادب، فهمتني؟ سيدنا عمر لما جه يموت رضي الله عنه وارضاه، فابن عبد الله ابن عمر جعل راس ابيه عمر في حجره، فقال له ضع خدي وراسي على الارض، وغاب في سكره الموت فافاق فوجد راسه ما زالت فين؟ في حجر ابنه، فقال له قلت لك ضع رأسي على الأرض لا أم لك. يبقى زعل ولا ما زعلش؟ زعل ليه؟ ما نفذش الأمر. يبقى من الأدب إيه؟ تنفيذ الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من قال، يبقى بيعلمك أهو، بيعلمك تقول إيه، بيلقنك أهو، فما تجيش أنت بقى تبقى تطلع تغير كلام النبي. من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، بس هو الدعاء خلص كده، مفيش بقى كلمة ايه انك لا تخلف الميعاد ولا الدرجة العالية الرفيعة والكلام اللي بيقولوه ده جابوه منين؟ ده بيقوله الشيخ فلان وده بيقوله النبي الهمام. انفذ كلام مين؟ اختر من الاثنين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي بقى اسمع بقى، مش انت بتسالني عايز تنال الشفاعه؟ اهو النبي صلى الله عليه وسلم قال لي بقى، قال اللي يقول ده حلت له شفاعتي يوم القيامه. طب واللي ما يقولش ده؟ ده موضوعه تاني بقى. خلاص هو كده عرف طريقه فين؟ مش النبي قال شفاعتي لمين؟ اللي التزم. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح عشرا، اول ما تصحى من النوم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ايه 10 مرات، وحين يمسي عشرا قبل ما تنام تصلي ايه 10 مرات، ادركته شفاعتي يوم القيامه. وقال صلى الله عليه وسلم، انا عمال ادلك على الاسباب اهو، قال: من استطاع ان يموت بالمدينه فليمت بها، فاني اشفع لمن يموت بها، فاني اشفع لمن يموت بها المدينه. طيب هي الشفاعه دي كده اي حاجه ولا لها شروط؟ لها شروط. فما هي شروط الشفاعه؟ صيغه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا قلناها دي الوسيله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، افضل الصلاه الصلاه الابراهيميه اللي في الصلاه اللي في التحيات. شروط الشفاعه، لكن خلي بالك انت ممكن تقول الصلاه هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما حددهاش، لكن انت ممكن تقول ايه؟ اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى ال محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على النبي، كلها ايه؟ صلاه. دي ما فيش مشكله. لما تيجي تقول له مثلا ايه صل على سيدك النبي، دي ما فيهاش مشكله، صل على الحبيب قلبك يطيب، صلى الله عليه وسلم. لكن ما تجيش بتقول صل على طه ولا صل على ياسين، لان طه وياسين ما نعرفش هم مين، مين طه ومين ياسين. طه لا، طه مش من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وياسين مش من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ألقاب، ده دي حروف مقطعة في القرآن، زي ألف لام ميم را، زي كاف ها يا عين صاد، هي برضو طه ياسين. ولذلك كل حرف بياخد ايه حركتين في المد، مد طبيعي. شروط الشفاعة، وأنا برضو ليا درس بعنوان أو كنت بتكلم فيك عن ياسين وطه، ليس من أسماء طه وياسين ليس من أسماء النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. شروط الشفاعة إيه؟ إن الشفاعة الثابتة في الشرع هي التي يتوفر فيها شرطان. الشرط الأول إذن الله للشافع إنه يشفع، ولا أي حد يشفع، لا، أولا إذن الله عز وجل للشافع. الشرط الثاني الرضا عن المشفوع له، يكون ربنا راضي عن الإنسان اللي هيشفع له. خلاص، دول الشرطين، يأذن ربنا للشافع أنه يشفع ويقبل الشفاعة عن المشفوع ويكون راضي عنه عشان يقبلها. وتلك الشفاعة لا تكون إلا من بعد إذن الله تبارك وتعالى. خلي بالك، سواء في ذلك شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشفاعة من دونه، عشان هنبين ان في شفاعات غير شفاعة النبي، وذلك الإذن يتعلق بالشافع والمشفوع فيه وبوقت الشفاعة، مش في أي وقت برضه، لأن في وقت ربنا مش هيقبل فيه الشفاعة في بعض الناس، ووقت تاني يقوم ربنا يقبلها في الناس دي مع ان هما نفس الأشخاص. يعني ممكن ربنا لا يقبل شفاعة في فلان ان هو لا يدخل النار، يشفع له ان هو لا يدخل النار فربنا لا يقبل فيحصل ايه؟ يروح النار، ويجي وقت تاني يقوم ربنا يقبله فيخرج من النار. فاهم قصدي؟ ياخد نصيبه الاول، وده هنبينه تفصيلا ان شاء الله. فليس يشفع إلا من أذن الله له في الشفاعة، وليس له أن يشفع إلا في من أذن الله تعالى أن يشفع فيه. يعني ربنا يأذن له أنه يشفع، ده أولا، ويأذن له في أنه يشفع في فلان وفلان وفلان لا، في أشخاص معينين. إيه الدليل على الكلام ده؟ قال الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ آية الكرسي المعروف. من مين ده؟ الذي يشفع لأي حد إلا الذي يأذن له الله. مفيش حد، يبقى محدش يقدر يشفع لحد غير إيه؟ بإذن الله الأول. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وضحت كده؟ طيب بالمرة بقى احنا بنتكلم عن الشفاعة. في ناس من المتصوفة ومن غيرهم تكلموا في هذه الآية كلام عجيب، في هذا القطعة أو هذا الشطر من الآية. يقول لك إيه بقى؟ بص التفسير بقى، ده التفسير الباطني. ها؟ يقول لك التفسير بالباطن، لكن هم لو صدقوا يشيلوا النون الأخيرة ويحولوها لام، يبقى التفسير بالباطل. ده باطل مش تفسير. يقول لك إيه بقى؟ من ذل ذي يشفعي. يعني ايه بقى؟ يعني من ذل ذي، يعني النفس، من ذل النفس، يعني من ذل ذي يشفى من الشفاء، عي من العي والجهل، فيشفى من الجهل ويشفى من المرض، فاللي ذل نفسه يشفى من الجهل. شفت التفسير ده؟ تفسير عجيب. عارف انا لو قلت الجملتين دول كده قلت لهم في مسجد من بتوع الطرق والكباري، الجدران تتهد من كلمة حي. ده ليهم تفسيرات. ده انا قعدت مع ناس سمعت منهم عجب. انت عارف يقولوا لك ايه؟ بص اسمع بقى، انا ما خلي بالك، ما كل ده احنا بنتكلم فيه برضو في قضية الشفاعة. ما الشفاعة دي لا تنال مين؟ لأي حد. طيب انت عارف يوص والله يقولوا لك ايه؟ يقولوا لك في ابليس، يقول لك انت عارف ابليس ما سجدش الادم ليه؟ احنا علشان خاطر احنا عندنا كده، احنا اهل السنه والجماعه يقول بيسمونا اهل الظاهر، هم اهل الايه؟ الباطن والحقائق بقى، خلاص. فيقول لك انتوا بتاخدوا الظاهر، فاحنا الظاهر عندنا في الايات ان ربنا سبحانه وتعالى قال ايه عن ابليس؟ ان هو قال ايه؟ أأسجد لمن خلقت طينا؟ انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ده الظاهر اهو. يبقى هو بيبرر موقفه، بيقول ايه؟ انا لم اسجد علشان هو خلق وانا خلق تاني، فانا شايف ان انا نار والنار بتحرق الطين، فانا اقوى منه، اسجد له ليه؟ ده هو ضعف مني، هو المفروض يسجد لي. هو ابليس عملها كده نظريا، حسبها مع نفسه، فطلعت النظرية غلط، مع انه لو صدق في الحقيقة كما يقول الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه ان النار فيها صفة الطيش. والكلام ده انا وضحته لما كنت بتكلم في سلسلة تربية المسلمين من قصص الانبياء والمرسلين في قصة ادم عليه السلام، وهي موجودة على الانترنت برضو. فابليس خلق من النار. تعال بقى نعمل مقارنة ما بين النار وما بين الطين. الطين في صفة النماء، لما ترمي فيه البذرة تنمو وتنبت ويخرج منها الطعام، صح كده؟ يبقى فيها الخير. النار تعمل ايه؟ بتحرق. يبقى النار اهلاك والطين نماء خير، يبقى على العكس. الطين في صفة الرزانة، الثبوت، الاستقرار، الهدوء، صح؟ النار فيها صفة الطيش والحركة والاشتعال والخفة، صح؟ وهكذا وهكذا، يعني الوجوه كثيرة في المقارنة. فإبليس لما جه يقارن ما عرفش يقارن غلط. عشان كده أي إنسان يجي يقارن حاجة له علاقة يعني شيء بالدين، اعرف إنه في النهاية يطلع غلط. في النهاية لازم يطلع إيه؟ لما يضع الدين في وجه مقارنة ما ينفعش. فالمقصود إبليس ما سجدش بسبب إيه؟ احنا كده عندنا اهل السنه والجماعه بسبب ايه؟ ان هو ابى واستكبر ورفض السجود لادم، والاسباب بيناها. لا هما بقى بص يقول لك ايه، يقول لك لا ده ابليس اطلع في اللوح المحفوظ في يوم وهو بيسير مع الملائكه، فاطلع لقى ان مكتوب في اللوح المحفوظ ان كل المخلوقات ستسجد في حفل التكريم لادم الا واحد. فلما امر اهل السماء الملائكه بالسجود لادم وكان معهم ابليس بالسجود، فهو لم يسجد علشان يشوف مين اللي مش هيسجد، فاكتشف ان اللي مش هيسجد هو، لان هو الوحيد اللي فضل ايه ما سجدش. قال لك شفت عشان كده هو ما سجدش.
ده مبرر يعني.
اه فيبدا الناس يقول لك ايه، حي الشيخ جاب التايه.
يعني
هم
يعني بالنسبه لهم وحش ولا حلو يعني؟
ايه
يعني هو بالنسبه لهم وحش ولا
حلو؟ لا اصل ده ما اصل الفكره دي بيجيبها علشان ياكد بيها فكره تانية. ايه هي؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لك انت عارف مريم لما جت حملت في عيسى وجت ولده قالت ايه؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. قال لك ليه هي قالت كده؟ قال لك اصل في لحظه ما جت تولد انشقت السماء فاطلعت على اللوح المحفوظ، فرات مكتوب في اللوح المحفوظ ان ابنها سيعبد من بعدها، فقالت يا ريتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. شو انت قلت ايه ما شاء الله؟ هم بقى كده بقى، لو الكلام ده اتقال في المسجد هيقول لك حي والكلام بتاعهم ده. طب بالله عليك هؤلاء ينالوا شفاعة النبي؟ اوعى تفتكر ان احنا خرجنا بره موضوع الشفاعة. كل ده متعلق بالشفاعة. المدثر والمزمل وصف بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليسوا اسماء انما هي صفات. والماحي ده اسمه بقى، الماحي ده اسمه، والعاقب لانه هو قال صلى الله عليه وسلم لي اسماء خمسه، انا محمد والماحي، انا محمد واحمد والماحي والعاقب والحاشر. لا محمود مش من اسماء النبي، محمود ده اسم الفيل اللي كان هيهد الكعبه على فكره، اللي كان مع ابراهيم وما رضيش يهد الكعبه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم ف الدليل بقى، ما احنا بنتكلم في شروط الشفاعة، الدليل على انه لا يشفع الا من اذن له، ولا يشفع الا في من رضي الله عز وجل عنه ان يشفع فيه. الدليل قول الله تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله تبارك وتعالى أيضا ما من شفيع إلا من بعد إذنه، يبقى شرط الإيه؟ الإذن هو. وقوله تبارك وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إلا ليه؟ لمن أذن له، برضو ليه؟ الإذن. قال الله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الشرط الثاني دخل أهو، إلا اللي بعد إيه؟ بعد أن يأذن الله، أدي الإذن الشرط الأول. الشرط الثاني لمن يشاء ويرضى، يعني لمن يشاء الله عز وجل في أن يشفع ويرضى الله عنه، هو ده الشرط الثاني. يبقى الشروط إحنا ما بنجيبهاش من دماغنا، إحنا بنطلعها منين؟ من القرآن. وقال الله تبارك وتعالى قل لله الشفاعة جميعا، وقال الله ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال الله تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، اللي ربنا أذن له. وقال الله تعالى ولا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، يبقى في إذنه. وقال تبارك وتعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. الشرطين موجودين هنا، الإذن والرضا. وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الشرط التاني هو ولا يشفعون، اللي هم أخذوا الإذن بالشفاعة بس لا يستطيعوا أن يشفعوا، هم أخذوا الإذن بالشفاعة بس ما يقدرش يشفع برضه، منتظر الشرط التاني. هيشفع في مين؟ في أي حد ولا واحد يكون ربنا راضي عنه؟ قال الله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تبارك وتعالى عن الكفار، قال في الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يعني إيه بقى الآية دي؟ يعني في إذن إن بعض من خلق الله سيشفعون، خلاص يبقى ربنا أذن لبعض خلقه يشفعون، في مشكلة كده؟ طيب نفترض إنهم شفعوا في الخلق جميعا، ربنا مش هيقبل الشفاعة في كل الناس، لأن مش كل الناس ربنا إيه؟ راضي عنهم. فالكفار ربنا غير راضي عنهم، فلذلك الشفاعة فيهم لا تقبل. فقال الله فما تنفعهم شفاعة الشافعين، اشفعوا بقى فيهم ملهاش قيمة. وصلت كده؟ يبقى الشرط التاني ايه؟ الرضا. وقال تبارك وتعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ولا شفيع يطاع، يعني حتى لو شفع فيهم لا طاعة لو في شفاعة. ليه؟ لان ربنا لا يرضى عن هؤلاء الذين شفع فيهم. وقال عنهم ايضا ان هم قالوا ايه؟ فما لنا من شافعين. هم نفسهم قالوا ايه؟ فما لنا من يعني مش لاقيين حد يشفع لنا، مع ان انبيائهم شفعوا لهم او اقربائهم او اصدقائهم شفعوا لهم بس لم تقبل، فلذلك اعتبر كان ما لهمش ايه؟ شفيع. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، ما فيش. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. بس ولا شفاعة خالص؟ لا، في استثناء، والكافرون هم الظالمون. يبقى الشفاعة خاصة بمين؟ بالذي أذن له وبالذي رضي الله عنه أن يشفع فيه. النبي محمد بقى صلى الله عليه وسلم يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف، من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلى. ما حدش يشفع غير إيه؟ النبي. بعد مين؟ بعد ما يطلب الشفاعة من كل أنبياء ولا أحد يستطيع، اللي هي الشفاعة الإيه؟ العظمى. ولذلك فإن والد إبراهيم آزر لما مات كافرا، فإن الله لم يقبل شفاعة خليله إبراهيم في أبيه آزر في ذلك اليوم. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، ركز معايا في الرواية عشان لنا كلام فيها برضو تخص مسألة الشفاعة، يلقى إبراهيم أباه آزر في يوم القيامة. الرواية بتقول إيه؟ يلقى مين؟ أباه آزر. يبقى آزر ده يقرب لإبراهيم إيه؟ أبوه بنص الحديث. والآية أبيه آزر بنص الآية، يبقى آية وحديث بيأكدوا أن آزر أبوه. يطلع بعض الناس يقول لك لا، بس كلمة الأب في اللغة بتحمل معنى العم، تحمل معنى الإيه؟ العم في اللغة العربية. خلاص كده؟ إحنا مش بنشنع على حد ولكن بنبين بس. يعني الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه انتصر لقول إن آزر ده عم النبي، عم سيدنا إبراهيم مش أبوه، لكن في الحقيقة هو أبوه. وحأكد لك، يلقى إبراهيم أباه آزر في يوم القيامة وعلى وجه آزر قطر وغبر، فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له أبوه، ابوه دي بقى تعرب ايه معناها؟ ايه والده؟ اسمع بس اسمع. فيقول له ابوه: فاليوم لا اعصيك. فيقول ابراهيم: يا رب انك وعدتني ان لا تخزني يوم يبعثون، فاي خزي اخزى من ابي الابعد؟ ابي دي تكلم ايه؟ خلاص. فاي خزي اخزى من ابي الابعد؟ الابعد هنا مش معناها البعيد يعني الاب البعيد، يعني معناها الابعد عياذا بالله، يعني ايه لما يقال او يدعى على فلان بيقال عنه ايه؟ فلان البعيد، احنا بالبلد كده، او فلان الابعد وهكذا. فيقول ابراهيم: فاي خزي اخزى من ابي الابعد؟ فيقول الله تعالى: اني حرمت الجنه على الكافرين. ايه ده؟ ده سيدنا ابراهيم كان بيعمل ايه دلوقتي؟ كان بيعمل ايه؟ بيشفع في مين؟ في اقرب الناس ليه، ابوه. سيدنا ابراهيم ده مين؟ ابو الانبياء، خليل رب الارض والسماء، امه، هو لوحده امه. ان ابراهيم كان ام خليل الرحمن، واتخذ الله ابراهيم خليل. ايه ده؟ ورغم ذلك ربنا لم يقبل شفاعته. ليه؟ اصل حقق الشرط الاول انه اذن له في الشفاعه فشفع. طب الشرط الثاني الرضا عن المشفوع فيه، هو ربنا راضي عن ابوه؟ لا، فانتهى الامر. قال الله: اني حرمت الجنه على الكافرين. ثم يقال لابراهيم: ما تحت قدميك؟ يعني انظر. فينظر فاذا هو بذيخ متلطخ. الذيخ اللي هو ذكر حيوان الضبع، عارف الضبع؟ نصيحه كده بقى، لما تروح جنينه الحيوانات روح عند بيت الضباع وقف شوف شكل الضبع وشم ريحه الضبع. آزر بقى شكل الضبع في ريحه الضبع، لدرجه ان بعض الروايات جت تبين ان سيدنا ابراهيم مسك مناخيره انفه عشان ما يشمش مين؟ ريحه ابو آزر. فينظر سيدنا ابراهيم، هو كان بيشفع لله وجنبه مين؟ ابوه. فربنا يقول له انظر، فينظر فيفاجئ يلاقي ابوه مش موجود، بس يلاقي مين؟ حيوان ضبع واقف جنبه. طب ليه؟ دي رحمه بسيدنا ابراهيم علشان ما يلقاش ابو ابراهيم في النار امام عيون ابراهيم عليه السلام. فيبقى اللي بيلقى في النار قدام عينه مين دلوقتي؟ حيوان الضبع، فما يجيش في احساسه ان ده مين؟ ابوه. فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار، يتخذ من رجليه ويترمي فين؟ في النار. اذن هذا الحديث يبين، وفي صحيح البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه، يبين هذا الحديث ان الشفاعه لها شروط. الشرط الاول اذن الله للشافع، الشرط الثاني الرضا عن المشفوع له. بدون هذين الشرطين ليست هناك شفاعة في مخلوق. أما عن أنواع الشفاعات يوم القيامة فالشفاعات ليست شفاعة واحدة، إنما هي إيه؟ شفاعات وأنواع، ولنبينا صلى الله عليه وسلم أنواع من الشفاعات ليس نوعا واحدا، إنما الشفاعة العظمى هي التي بها يوضع الميزان ويحاسب الناس في الخلق في أرض المحشر ويبدأ الحساب. أما عن أنواع الشفاعات يوم القيامة فهذا نرجئه إلى الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.